والمسلم أولى ثروتنا
والرحمة اسم ومسمى
أضحت مفتاح سعادتنا
للمرضى في الرحمة أمل يهديه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مرة أخرى في حوار طبي نتكلم فيه اليوم عن التثدي عند الرجال. التثدي عند الرجال هو تضخم الثدي عند الرجال، وتضخم الثدي عند الرجال يمكن تقسيمه إلى ثلاث أنواع: تضخم ثدي ناتج عن سمنة، وتضخم ثدي وهذا النوع بنطلق عليه تضخم ثدي غير حقيقي، وتضخم ثدي ناتج عن تضخم غدة الثدي عند الرجل وده تضخم ثدي حقيقي، ونوع ثالث يمكن أن نطلق عليه تضخم ثدي مرضي، يعني في إصابة مثل إصابات الكبد بينتج عنها اضطراب في الهرمونات داخل الجسم مما ينتج عنها تضخم في مركبات أو مكونات الثدي. هو ده هيبقى موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه. علشان نفهم القصة كويس لازم نفهم ان ثدي الرجل كثدي المرأة، الا انه ثدي يمكن توصيفه بلغة العلم انه ثدي ضامر. ثدي ضامر لانه لا يمر بمراحل تغير هرمونية اللي هي مراحل البلوغ والحمل والرضاع، بيبقى فيه الغدد اللبنية، غدد لا تعمل، قنوات اللبنية لا تعمل لكنها موجودة. معنا اتصال، تفضل. عفوا، نخرج فاصل قليل ثم نعود مرة أخرى.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
أشغلت بلسان الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي.
لو أنت لبيت المنادي
هل كانت الدنيا تولي.
قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
قل لي لماذا لا تصلي،
قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي،
قل لي لماذا لا تصلي. حمد صلاة
أشهد أن محمد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري
نستكمل الحوار مرة أخرى أعزائي المشاهدين حول موضوع اليوم في التثدي عند الرجال. قبل الفاصل تكلمنا عن أسباب التثدي وقلنا أنه ثلاث أنواع، نوع عبارة عن نوع كاذب وده اللي بيحصل في حالات السمنة خاصة السمنة المفرطة. في حالات السمنة المفرطة في توزيع توزيع مبالغ فيه في الدهون في منطقة الثدي في منطقة البطن في منطقة الأرداف ما يلزمنا اليوم فيها هو الثدي. الحالات دي بيبقى أحيانا كتير قوي بتظهر في من سن 15 إلى 25 وبتظهر بوضوح في الحالات السمنة اللي هتظهر فيما بعد، لكن هذا النوع زائع الصيت في المرحلة دي اللي بيحصل فيه إنه الشاب في سن أو في مرحلة المراهقة والبلوغ وزنه بيزيد أزيد من اللازم وبتجمع كمية دهون كبيرة في منطقة الثدي والحقيقة بتترك أثر نفسي غير جيد. يعني دائما وأبدا مرضايا من أصحاب التثدي دائما يبقى مشكلتهم في السن ده مش عارف يلبس بادي، مش عارف ينزل البسين، مش عارف يلعب مع أصحابه، احيانا بيسمع تعليقات مش ظريفه من اصدقائه في النادي وعليه. فدي بتبقى قصه الحقيقه انا بعتقد انه مطلوب جدا جدا من الاهل انه ياخدوا بالهم من وزن ولادهم في مرحله المراهقه والبلوغ عشان ما يوصلش وزنهم وزن زائد قوي ويترك هذا الاثر الغير جيد. النوع الثاني وهو النوع الكثير اللي هو نسبته اعلى تتجاوز نص الحالات بيبقى تضخم في الثدي غير معلوم السبب. ومهم جدا ان نقول غير معلوم السبب لانه لو بقى معلوم السبب هيندرج تحت النوع الثالث، والنوع اللي هو غير معلوم السبب هو ده اللي هنحكي عنه كتير قوي النهارده الحقيقه، لكن نخرج منه ونذهب الى النوع الثالث اللي هو المسبب. بعد سن الأربعين غالبا بعض الناس المصابين بمشاكل في الكبد أو بعض الناس اللي بياخدوا لفترات طويلة قوي أدوية ضغط بيحصل عندهم نوع من أنواع الخلل الهرموني داخل الجسم بينتج عنه أنه الثدي يتضخم. لازم نفهم قوي أن حكاية أن الثدي يتضخم نتيجة علاج أو نتيجة مشاكل كبد يبقى احنا مشكلتنا مش الثدي. يعني ما هنروحش للدكتور نقول له اعمل لنا عملية في ثدي لمريض كبد عشان الثدي متضخم، لا، الكلام ده يبقى كلام محسوب خطأ. مفترض ان احنا نعالج مشكلة الكبد او نغير برنامج علاج الضغط علشان بعدها نقول ايوة هذا التضخم اللي موجود في الثدي هيقل. طيب نخرج من هذه النقطة ونرجع للجزئين المهمين في حلقتنا اللي هم الجزئين اللي الجراحة لها فيهم دور. التضخم الكاذب أو التثدي الكاذب اللي هو الناتج عن السمنة، والتثدي الحقيقي اللي هو بيحدث للأشخاص اللي ما عندهمش مشاكل صحية وغير معلوم سبب تضخم ثديهم. نمرة واحد، نشخصهم ازاي؟ ببساطة خالص ان الدكتور يسمع كويس جدا القصة المرضية للشخص، ان الدكتور يكشف كويس على المريض كاملا، انه الدكتور يتأكد تماما انه ما فيش ادوية بياخدها. ونمرة اربعة، ان الفحوصات تثبت انه لا هو مريض ولا هو عنده خلل هرموني ولا هو في بعض الاحيان بياخد ادوية تسمح بذلك. طيب، لقينا ان القصة خلاص تثدي كاذب او تثدي حقيقي، ايه دور الجراحة فيها؟ التثدي له درجات، درجة نقدر نقول مثلا واحد واثنين وثلاثة او الف وبه وجيم او بسيط ومتوسط وزائد. الدرجة الاولى دائما منه يكفينا فيها التداخلات الجراحية البسيطة، زي شفط الدهون. شفط الدهون في حالات التثدي من الحاجات الجميلة جدا، له شروطه وله مميزاته وله عيوبه. شروطه نمرة واحد، ان يكون التثدي بسيط، يعني المرحلة الف. المرحلة الف دي معناها انه الثدي زائد عن شكله الطبيعي لكن ما هواش فيه انكسارة، يعني ما هواش متدلي. طيب، في الحالة دي لازم يكون الجلد جيد، ما يكونش فيه زيادات في الجلد، ويكون حجم الثدي مقبول زي ما بنقول المرحلة ألف. وفي الحالة دي الجراح بيجي سواء ببنج كلي أو ببنج موضعي، وبيحقن سوائل معينة بتدوب إلى حد ما كم الدهون اللي موجود داخل الثدي، وبيدخل بإبرة رفيعة حوالي 2 إلى 3 ملي بيشفط بيها كل مركبات الدهون اللي موجودة في الثدي اللي بتتجاوز 40% من مقاس الثدي. لما بيشفط الكمية دي بيعقبها بأنه الشخص أو المريض بيلبس كرسي، بيلبس حاجة ضغطة علشان ما يحصلش تورم مكان الشفط. والكرسي ده بنلبسه لفترة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 3 أسابيع، والنتيجة النهائية بالنسبة للنوع ده من العمليات ما بنشوفهاش مباشرة بعد العملية، لكن بنشوفها بعد مرور شهرين إلى 3 زي كل عمليات شفط الدهون. علشان الجسم ياخد الشكل الجديد القصة بتاخد لها شهرين إلى 3. طيب، مميزات العملية إيه؟ أولا، العملية ممكن تتعمل ببنج موضعي أو ببنج كلي، وده في حد ذاته شيء صغير. اتنين، العملية ما فيهاش جروح، يعني ما فيش عندنا فتحة وما فيش الكلام ده. لكن من عيوب العملية دي انها لو اتعملت في المراحل الاكبر، يعني المرحلة B او المرحلة C من التضخم، لا هيبقى عندنا جلد كبير ممكن ما يرجعش لمقاسه الصغير، ويبقى فيه ترهل في جلد الثدي عند الرجل، مما يترك في احيان كثيرة ضغط نفسي او عدم رضا بنتيجة العملية. طيب، المرحلة B والمرحلة C دول مراحل جراحية بحتة، مراحل جراحية بحتة لأن فيهم الثدي بيكون تضخم واضح جدا. التضخم الواضح ده بيبقى لكل من مركبات الثدي نفسها، اللي هو الغدد اللبنية في الثدي والقنوات اللبنية في الثدي، بيكون تضخم حقيقي. ودول الحقيقة شفط الدهون فيهم غير مجدي، لأن هما ما هماش دهون، زائد انه كم الدهون الموجود في الثدي في المرحلة دي كمان بيكون زاد، فبيعمل لنا شكل غير مقبول. الحالة دي بيبدأ القصة بتبدأ بجروح، والجروح بالنسبة لنا انواع. في جروح بتبقى حوالين منطقة الهالة والحلمة، وفي جروح طولية، وفي جروح عرضية. كل ما يكون التضخم محدود، كل ما يكون جلد المريض جيد، كل ما تكون الجروح صغيرة. وكل ما تكون الجروح صغيرة بمعنى انه التلات جروح اللي بنحكي عنهم، الجرح اللي بالجروح العرضية والجروح الطولية والجروح الدائرية حول منطقة الهالة والحلمة، دول الحقيقة افضلهم هو الجرح الدائري. وافضلهم ليه؟ لانه الجرح الدائري جاي بين منطقتين، بين جلد سليم وبين جلد ملون بتاع الهالة، فالجرح ده بعد ما بيعد شهر واتنين من الالتئام لا يظهر تماما. الناس اللي عندهم شعر موجود في منطقة الصدر الجروح بتاعتهم دائما وابدا بتختفي داخل هذا الشعر وما بتبانش حتى لو كانت جروح طولية او جروح عرضية. كل ما يكون اختيارنا للجروح قليل كل ما تكون نتائجنا افضل. طيب هل هناك مضاعفات ممكن حدوثها من جراحات التثدي اللي هي جراحات تصغير الثدي عند الرجال؟ وفي الحقيقة برضو مش عايزين نقول انه تصغير ثدي هو اقرب ما يكون الى استئصال مركبات الثدي من جوه لكن من بره ما بنمسش الجلد في اي شيء اللهم الا في المرحلة 3 بنشيل جزء من الجلد لانه الجلد بيبقى اوسع بكتير جدا من المقاس الاصلي بتاعه اللي مفترض يبقى عاطي شكل رجالي بالنسبة لمنطقة الصدر عند الرجال. زي اي عملية ممكن يحصل عندنا فيها مضاعفات سواء مبكرة او متأخرة. المضاعفات المبكرة بتبقى مضاعفات مرتبطة بال 24 ساعة الاولانيين. اي عملية في الدنيا حتى لو كانت كيس دهني ممكن يحصل فيها نزف، ممكن يحصل فيها الام، ممكن يحصل يعني شوية حاجات كده مقبولة بالنسبة لنا لا تمثل معنى. عشان كده احنا دايما في العمليات دي بنحط درنقة في اليوم الاول عشان تمتص اي سوائل اتكونت تحت الجلد. في نوع تاني من المشاكل ممكن يحدث لكن ليس لا هو مشكلة ولا هو له قيمة، ومنها انه يبقى شكل الثديين مختلف، ودي بقى مرتبطة بانه اللي يجري العملية يكون جراح تجميل. يعني جراح تجميل بمعنى انه رسم رسومات الجراحة صحيحة، رسم المقاسات صحيحة عشان يترك على الجانبين شكل متوازن من الثدي. في بعض الأحيان احنا بنحتاج ان نعمل جراحة مزدوجة. جراحة مزدوجة علشان نطلع شكل جدار الصدر متناسق، علشان نطلع صورة العضلات اللي موجودة في منطقة الصدر واضحة، فبنستخدم عملية استئصال وجنبها عملية شفط. عملية الشفط هي عملية في اللحظة دي بتبقى عملية نحت، بننحت جدار الصدر عند الرجل علشان يبقى ما فيش دهون مختلفة الارتفاع، مش في حتة عالية وحتة واطية في شكل الثدي. وإن كان كل ده بعد مرور 6 شهور لا يرى أساسا لأن الدنيا بتعيد صياغة نفسها بشكل وبآخر وبتترك منطقة الصدر منطقة متوازنة. في بعض الأحيان الإحساس في منطقة الصدر بيقل شوية لكن القصة دي بتستمر لمدة 6 شهور ثم تعود مرة أخرى. من الحاجات المهمة اللي نقولها أو اللي دايما الناس يسألوا عليها هو التمرينات الرياضية مش ممكن تحل المشكلة دي؟ القصة دي لازم تبقى موزونة، بمعنى إنه اللي هيعمل رياضة هيقوي العضلة بتاعة جدار الصدر، واللي هيعمل رياضة حقيقية هيقلل وزنه. لو الوزن قل تقليل كافي انه الزيادات الموجودة من الدهون تروح، انا بعتقد ان ده ممكن يأثر علينا جزء كبير من حالات تضخم الثدي عند الرجال في المرحلة العمرية المبكرة. يعني في سن الشباب 15 ل 20 ل 25 في الرينج ده الحقيقة ممكن الرياضات تعطي نتائج مقبولة. الأفضل منها الحقيقة إنه ما نوصلش لسمنة يبقى تقليل الوزن بالنسبة لنا فيه صعوبة تستوجب تدخل جراحي. طيب الهرمونات اللي بتستخدم في صالات الحديد وبناء الأجسام وهذا الكلام، الحقيقة دي هي في النهاية بتحتاج إلى تقييم علمي لأنه مش كل الناس ينفع تستخدمها. الحاجة الثانية إنه بناء الجسم باستخدام الرياضة أفضل بكتير من بناءه باستخدام المواد الهرمونية. المواد الهرمونية دي أحيانا بتؤثر في المستقبل على الإنجاب. السؤال اللي ساعات العيانين بيطرحوه، أنا لما أعمل العملية هقعد قد ايه في المستشفى؟ هخرج بعد قد ايه؟ هرجع لعملي بعد قد ايه؟ هقدر البس لبس عادي بعد قد ايه؟ هقدر انزل حمام السباحة واسبح قدام الناس وانا ما فيش عندي خجل ولا كسوف بعد قد ايه؟ العملية في الافرج بتاعها بتاخد من ساعة ونص إلى ساعتين في أوضة العمليات. العيان نادرا لما بنسمح إنه اليوم ده يقضي في المستشفى، بيروح في نفس اليوم في آخر النهار. بقى في عندنا الدرناء اللي قلنا عليها اللي هي بتشفط السوائل اللي تكونت تحت مكان ما احنا استأصلنا الثدي، بنشيلها غالبا في اليوم الخامس بزيادة يوم أو بنقص يوم. بناخد علاج في صورة مضادات حيوية ومسكنات للألم. الألم بيبقى في اليوم الأول. معانا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا دكتور، أنا الدكتورة شخصت لي إن أنا عندي اللي هو الثدي الثالث ده تحت الإبطين.
تمام.
وهي قالت إن هي من الدهون، لو مثلا هعمل عليها ليزر أو كده.
تمام مظبوط.
دي محتاجة جراحة، يعني أنا كنت عايزة أعرف يعني عايزة أقعد قد إيه، أو يعني مش عارفة. لو هي أنا كنت ساعتها برضع، فقالت لي ما تخلصي رضاعة وكده فبعديها، فأنا مش فاهمة، عايزة أفهم.
على الناحيتين ولا على ناحية واحدة؟
الناحيتين، بس ساعات بحس إن في ناحية اليمين أزيد شوية.
مظبوط صحيح. خليكي معايا حضرتك وانا هقول لحضرتك هنعمل ايه. هو الحقيقة انه في المرحلة الجنينية الاولى للانسان كان موجود على كل ناحية حاجة اسمها خط الرضاعة مثلا. خط الرضاعة ده فيه موجود فيه 6 صدور على كل ناحية. كل الصدور دي بتضمر ما عدا الصدر رقم 2 اللي هو الصدر الطبيعي اللي احنا بنعلمه. في قبله صدر موجود في منطقة الابط، في المكان ده بالضبط زي ما انا بأشير على بدلتي كده، في الوصلة ما بين الدراع والصدر من الأمام. في المكان ده يبدو جزء طالع كده، بنطلق عليه صدر زائد أو ثدي، عفوا ثدي زائد، وبنطلق عليه الثدي الإبطي. الثدي الإبطي ده هو ثدي حقيقي بيتأثر بالهرمونات في مرحلة الدورة والحمل والرضاعة، ما فيش منه طبعا مشاكل. عيبه أنه ثدي زائد يتعرض لكل المشاكل الصحية التي يتعرض لها الثدي. والحل بالنسبة له. ألو، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت، أنا عندي ابني كان صغير، عنده 6 سنين.
تمام.
عنده 3 سنين.
تمام.
واتحرق، وقعت عليه مية سخنة فحرقت، فمنطقة الصدر دي كلها دمرت يعني. فهو كبر دلوقتي، عنده 26 سنة، فجلده شدد جدا.
راح
للدكتور قال له لازم عملية تجميل
كل منطقة الصدر.
تاني قال له هديك كريم ويريحك وخلاص. حضرتك تفيدنا بإيه؟ نعمل له عملية تجميل، وصدره أصلا الثدي اللي هو الشمال نزل شوية عن التاني.
كل منطقة الصدر متصابة عنده؟
نصه، يعني الثدي الشمال من نص كده لحد تحت، لحد السرة.
يعني حاضر، هجاوب حضرتك يا فندم.
نعم
هجاوب حضرتك حالا. قبل ما اجاوب على سؤال الحرق، هكمل الاجابة بتاعت السيدة اللي اتصلت من قبل كده، انه الحل الوحيد لحالات الثدي الزائد هو الاستئصال الجراحي. والاستئصال الجراحي بجرح مستتر جوه الابط، يعني جرح من جوه الابط، بندخل ونشيل الثدي الزائد، وممكن يتعامل ببنج موضعي او ببنج كلي، وليس له اي مخاطر. واستئصاله هو استئصال جمالي أكثر منه استئصال مرضي، إلا لا قدر الله لو هذا الثدي بقى فيه أي نوع من أنواع أمراض الثدي، لأنه هو كمان ثدي زي الثدي الطبيعي بتاعنا، فاستئصاله هو الحل الأمثل، وجرحه بيبقى جرح مستتر داخل منطقة الإبط. الاتصال كان الثاني عن حالات الحرق، الشاب 26 سنة اللي عنده إصابة في منطقة الصدر. أنا بعتقد أنه الإصابات المحدودة في منطقة الصدر حلولها جراحية أكتر منها كريمات، والحلول الجراحية الحقيقة بقى فيها بدائل جيدة جدا، منها إن احنا نحط ممددات أنسجة تحت الجلد المحيط بالحرق. يعني إيه ممددات أنسجة؟ يعني نفترض إن منطقة معينة في الصدر بمقاس كف الإيد كده مصابة، أنا حاجي في المنطقة اللي حواليها أركب ممددات أنسجة، بالونات علمية يعني، وبنكبر الجلد السليم، وبعدين بنيجي على الجلد المتصاب نشيله، ونحرك الجلد اللي احنا كبرناه نحطه مكانه مرة اخرى، ويبقى بدل ما احنا عندنا منطقة مصابة بحرق يبقى عندنا خط او خطين موجودين مكان التقاء الانسجة في الالتئام فقط. وانا بعتقد انه في سنة 2013 يمكن للمساحات الواسعة اللي حواليها جلد سليم ان نصلحها ونستأصلها، ويبقى الباقي داخل هذا الجزء هو فقط خطوط الالتئام. نرجع تاني لموضوعنا اللي بدأناه وهو تضخم الثدي عند الرجال. تضخم الثدي عند الرجال قصة الحقيقة موجودة بنسبة عالية جدا في المجتمع، في كل المجتمعات الحقيقة، مش في مجتمع بعينه لكن موجودة. وأحيانا بعض الشباب، وأنا الحقيقة بأكثر الكلام عن الشباب لأنه اللي بيجيني منهم وهم كثرة، بيتكلموا عن الموضوع بإحراج وبخجل وكأنه في حاجة غلط. لا، هو ما فيش فيك حاجة غلط. تضخم الثدي عند الرجل ليس علامة سيئة، تضخم الثدي عند الرجل ليس علامة اختلاط، يعني ليس علامة خلل في الكروموسومات بتاعته، هو ذكر مطلق أم ذكر مخنث. لا، الكلام ده مش مظبوط، هو ذكر مطلق الذكورة لكن عنده تضخم في هذه المنطقة تستوجب التدخل الجراحي والعلاج. وفي بعض الأحيان الصحبة السخيفة ممكن تبدأ تعلق تعليقات أو تقول جمل أو تتصرف تصرفات، الأهل لازم ياخدوا بالهم من هذه التصرفات ناحية ابنهم، أنه لا، دي تصرفات مش جيدة أو مش محترمة أو مش لطيفة أو مش أخلاقية، وأنه لازم الابن اللي عنده هذه المشكلة لازم تتحل مبكرا جدا، تتحل مبكرا قبل ما يدخل الجامعة، تتحل مبكرا قبل ما يبقى هو ماشي بيداري منطقة الصدر عنده، تتحل مبكرا قبل ما يبقى كل ما يروح محل ملابس يبقى بيدور على هدوم واسعة عشان بتداري مشكلة مضايقة نفسيا، مضايقة حقيقية. حتى انه بعض الاهل بيبقوا مش عارفين ويبدأ يقول لابنه لا هات قميص شكله كذا، هات بادي شكله كذا، والابن يرفض ويقول لك لا ما بحبش النوع ده من الهدوم، لا ندور على السبب اللي عمل المشكلة ونعالجه. هل هناك أدوية يمكن استخدامها لعلاج تضخم الثدي عند الرجال؟ أنا بقول لأ، بقول لأ. ليه؟ لأنه هناك أدوية يمكن أن تصنع تضخم في الثدي، لكن أدوية بدأت بقى أسمع بقى جمل على وزن، هو ممكن نحقن ميزوثيرابي للمرة الألف. بقول الميزوثيرابي علاج استكمالي. علاج استكمالي يعني ايه؟ يعني حد عنده كل جسم كويس، انا بتكلم على الميزوثيرابي الخاص بالدهون، كل جسمه كويس جدا بس عنده حتة معينة صغيرة كده فيها شوية دهون زيادة، جرامات محدودة، الميزوثيرابي هيجيب نتائج جميلة جدا وهو الحل السحري في اللحظة دي. لكن حد عنده زيادات واضحة المعالم، لا، الميزوثيرابي مش هيجيب نتيجة في هذا النوع. وهنقعد نحقن ونحقن ونحقن ونحقن، وبعدين هنبدأ نسمع من العيان انه الحقن بآلامه وبمشاكله، النتائج المحدودة جدا، الفلوس اللي انفقت والنتيجة لم تكن على مقدار ما انفق من مال. لا، انا بعتقد انه الميزوثيرابي يمكن ان يكون علاج استكمالي في حالات تضخم الثدي عند الرجال. يعني سي انه حد عمل شفط دهون وكانت النتيجة مش 100%، ممكن في اللحظة دي نقول نعمل علاج استكمالي بان نحقن ميزوثيرابي في هذا المكان ويحسن لنا الجزء اللي ناقص. لو كنا خدنا نتيجة 70% يساعدنا ب20 كمان، تقوم تبقى النتيجة 90%، نقترب من مرحلة الرضا الحقيقي عند الشخص اللي كان بيشكو من تضخم في الثدي. طيب الليزر، شفط الدهون بالليزر وشفط الدهون بالموجات الصوتية، الحقيقة ليس هناك فارق شاسع. معانا اتصال. اتفضل.
الو. أيوة. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي 60 سنة وبحس وشي كله زي الكلف.
السن كام يا فندم؟
وشي كله.
سن حضرتك كم سنة؟
60.
تمام.
ووشي كله زي كلف بتاع الحمل كده.
اها.
خدودي وقرتي وفوق بقي كده.
تمام.
فمش عارفة اذا رحت الامراض جدية اداني حاجات يعني وكده فما جابتش فايدة. طبعا ده مسبب لي ضيق نفسي.
تمام. هو ده نوع من انواع التغيرات
اللي. هل ده من السكر يا دكتور؟
في سكر يا فندم؟
انا عندي سكر.
شفاك الله وعافاك. لا، هو ملوش علاقة بالسكر، هو تغيرات بتنتج نتيجة الشمس، نتيجة الهواء، نتيجة الأتربة.
أيوة الأتربة. هو أنا حجيت
وده حاجة اسمها في العلم اسمها سولار كيراتوزيس، يعني تغيرات في طبقة الطبقة الخارجية من الجلد نتيجة التعرض لأشعات الشمس المختلفة. وده علاجه مش صعب، ده بتعمله تأشير كيميائي أو تأشير بالليزر، وبيبقى طبقة الوجه طبقة ذات لون واحد، وما هيش حاجة لها ما هيش حاجة خطيرة ولا حاجة لها قيمة مخلقة، وممكن تتشال كلها ويرجع الوش زي ما كان سليم، سواء كان في سكر أو ما فيش سكر لا يتعارض مع هذا النوع من العلاج. قصة صغيرة يعني ما تقليش نفسك فيها، إنما هي ممكن تتعالج سواء بعلاج بتأشير كيميائي أو بتأشير باستخدام الليزر الفراكشنال، أيهما حسب درجة لون البشرة. لو كانت البشرة فاتحة قوي بيضاء يبقى يفضل ان احنا نستخدم فيها الليزر، لو كانت البشرة ملونة يفضل ان احنا نستخدم فيها احد انواع التقشير الاخرى زي التقشير الكيميائي او التقشير بالكريستالز او يعني اي ما يكون النوع اللي احنا هنستخدمه. لكن استخدمت الجملة الاولى الليزر في اصحاب البشرة الفاتحة قوي، علشان من عيوب التقشير بالليزر انه لو كانت البشرة ملونة ممكن اللون يطلع مزدوج، يطلع موزايك، يعني يطلع درجتين لون، وده بالتأكيد شيء مش لطيف في استخدام الليزر. ولذلك الغربيين والأمريكان ما يستخدموش الليزر إلا في الفاتحين جدا البيض جدا، اللي هو مركبات التلوين في طبقة الجلد قليلة جدا، فما فيش أي خوف بالنسبة لهم أن يطلع درجة لونه أو لون بشرته بعد التأشير درجتين. معانا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور كان عندي سؤالين.
اتفضلي يا فندم.
السؤال الاول حضرتك اللي هو الثدي اللي هو تحت الابط، انا رحت الدكتور وهو حاجه بسيطه قال لي ده كيس دهني بس مش ما لهوش اثر، يعني مش مشكله، انا كنت حامل وولدت وكده بس هو ناحيه واحده
تمام،
وقال لي مش ما يعني ما لهوش جراحه او كده عادي يعني
تمام. وزن حضرتك زائد؟
الناحية زايدة والناحية الثانية اللي هو الإبت
سيدة العظيمة، بس اسمعي سؤالي، وزنك كلك زائد؟
أيوة.
انت وزنك زايد؟
انا وزني لأ طبيعي.
طيب جميل، ده ما هواش كيس دهني، ده ثدي زائد، ومع مرور السنوات هيكبر شوية صغير منه مخاطر. لأ شكله مضايقك. شليه.
ما هو شكله ما يعني حاجة بسيطة خالص،
لا قيمة له، ما تشغليش بالك بيه، لما يبقى شكله مضايقك يتناقش فيه انه يتشال، مش مضايقك انسيه. السؤال الثاني بقى،
السؤال الثاني، انا زوجي كان عنده اللي هو نتيجة برضو الشمس وكده نقط بني على جسمه، يعني
تمام،
على رقبته وعلى دراعه لما كتر خروجه في الشمس مثلا
تمام،
ده اعمل له ايه؟
درجة لون بشرته ايه؟
هو ابيض يعني اللي هو الابيض
الابيض بتاعنا الابيض الشرق الاوسط تمام. أيوة. لا ده يتعمل له تقشير سواء كيميائي او ليزر او كريستالز وبتروح،
مش اصله كان بياخد كريمات وكده وبرده بتيجي تاني يعني
والله حضرتك بتقولي جمله لطيفه جدا نقف عندها، كان بياخد كريمات وتروح وتيجي تاني، هي حتى ايفن يتعمل تقشير بليزر او بكريستالز او باكسجين او اي ما يكون طريقه التقشير، اذا لم يستخدم طرق وقاية من الشمس فيما بعد هترجع تاني. ليه؟ لأنه هي القصة نوع من أنواع ما يمكن أن نطلق عليه حساسيات الضوء، هو عنده حساسية لأشعة الشمس بتخلي خلايا الميلانين اللي في الجلد تكون لون زائد وتعمل بقع تشبه الكلف عند النساء والبقع عند الرجال، هنشيلها، لكن احنا ما شلناش السبب وهو الشمس، التعرض للشمس. عشان كده بعد ما تتشال ويروق ويبقى الدنيا كويسة قوي نقول له في حالات التعرض للشمس من فضلك استخدم كريمات بتقي من آثار الجانبية لأشعة الشمس، ودي موجودة في السوق المصري بأنواع كتيرة ومختلفة وبتحمي حماية إلى حد كبير جدا جيدة. نعود إلى موضوع الحلقة، التثدي عند الرجال. التثدي عند الرجال زي ما قلنا أنه أمر موجود بنسبة عالية في المجتمع، حتى أنه بعض الدراسات الأمريكية كانت بتصف أنه بيتجاوز 20%، وعشرين في المية ده رقم ضخم جدا الحقيقة، لكن هو 20% بمعنى أنه كل حد عنده تاتش زيادة هنحطه في اتعداد اللي عندهم تفدي. لكن لو اعتبرنا حتى ايفن ان المجتمع فيه 5% منه مصابين سواء اصابات ناتجه عن مرض، وانا طبعا بعتقد انه عندنا في مصر اذا كانت الاحصائيات الخاصه بمشاكل الكبد صحيحه فاحنا هيبقى عندنا ما يتجاوز الرقم الموجود اللي بنقوله ال 10% او ال 20% هيتجاوزه، لانه معظم مصابي الكبد في حالات الكبد المزمن اللي فيها تردي في وظائف الكبد بيبقى عندهم بالتأكيد تضخم في منطقة الثدي. لكن علاج الكبد هو الأصل في هذه الحالات. نحن نتكلم اليوم عن العلاج الجراحي لحالات التثدي عديمة السبب ولحالات التثدي الناتجة عن سمنة زائدة أو سمنة مفرطة. طيب، كنا في آخر الكلام بنقول العلاج بالموجات الصوتية، العلاج بشفط الدهون بالليزر، العلاج بشفط الدهون بالموجات الصوتية مش العلاجية لا الجراح اللي هو شفط الدهون باستخدام الألترا ساوند. هو في فرق؟ الحقيقة انه انا لا اعتقد تماما انه في فرق جوهري. دراستي سنة 98 في الدكتوراه كانت على شفط الدهون باستخدام الموجات الصوتية، وكنت متخيل أيامها وأنا بكتب في الدكتوراه إنه دي نقلة حضارية في تاريخ الدنيا. أعتقد إنه في سنة 2003 أو 4 كان شفط الدهون بالموجات الصوتية بقى هيستوري، بقى تاريخ. بعدها بشوية ظهر الليزر وفكرة إنه بنشفط الدهون بندودها باستخدام الليزر، وكل مرة الغرب بيصنع جهاز بيحب يبيعه فبيعمل له دعاية وبروباجندا جميلة جدا، وعشان يجيب فلوسه لازم يبيع أجهزته، وعشان يبيع أجهزته لازم يتكلم عنها كلام كويس، وعشان يتكلم كلام كويس لازم دكاترة تعمل أبحاث حقيقية أو شبه حقيقية. الغرب أيضا يصنع أحيانا حاجات كتير غير حقيقية ويعني يتاجر بها في الشرق الأوسط وفي غير الشرق الأوسط، وبعد ما يكسبوا الكم مليار اللي صنعوا بيها الأجهزة خلاص نقفل على الجهاز ده ونطلع جهاز جديد. ونتكلم في العلم كما نتكلم في الموضة. أنا بعتقد الحقيقة إنه شفط الدهون بالموجات الصوتية، شفط الدهون بالليزر هو نفسه شفط الدهون التراديشنال بالكانيولات التقليدية، وإنه نتائج متشابهة إذا لم تكن في بعض الأحيان أفضل. معانا اتصال. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
إيه لو سمحت يا دكتور، انا كان عندي اكياس دهنية في وجهي كتير، يعني
نعلي صوت شوية.
عندي اكياس دهنية كتيرة في وشي كتيرة يعني،
تمام،
ومنتشرة من تحت العين كده،
تمام.
فانا عايز اسأل حضرتك بس ده ينفع معها ليزر او تأشير كيماوي؟
معلش نقف عند الكلمات. اكياس دهنية تحت العين؟
ايوة.
فقط؟
لا لا، في وشي كله. هي كانت بسيطة كده، كانت بسيطة من تحت العين وبعد كده بدأت تملأ وشي كله.
سن حضرتك كم سنة؟
30.
بشرتك دهنية؟
أيوة جدا.
تمام. الدهون دي مرتبطة بحب شباب ولا غير مرتبطة؟
في
حب شباب.
شباب أو ساعات كتير بتسيب بقع.
البشرة فاتحة ولا خمرية؟
لا بيضة.
البشرة بيضة. طيب، طبعا هو التوصيف ده الحقيقة توصيف غير كامل، لكن إذا كان الموجود أكياس دهنية دي كلها أكياس دهنية كأنها حباية حمص صغيرة باينة من تحت الجلد. الاتصال لم يعد موجود، لكن بقول لحضرتك لو كانت الموجود ده أقرب ما تكون إلى الحب الصغير الموجود تحت الجلد وما بحصلش فيه التهاب وكتير ولونه أصفر، دي تجمعات دهنية. عفوا، معانا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لحضرتك يا دكتور.
الحمد لله رب العالمين.
بعد إذنك استفسار كده، الله يخليك. أنا عندي سمنة بس مش عارف، أنا طولي 168 سنتي،
تمام،
ووزني 107 كيلو،
تمام،
وعندي برضو في كرش وبرضو الثدي مرتفع شوية،
تمام.
أنا مش عارف حضرتك تنصحني بيه.
168 والوزن 107، يعني أنا عندنا حوالي 30 كيلو كده زيادة،
تمام.
30 كيلو زيادة دولة لو سألتني النصيحة هقول لك تعمل رياضة كويس قوي، تعمل برنامج غذائي كويس قوي لمدة 3 شهور.
تمام.
إذا قدرنا في الثلاث شهور وزننا يقع 20 كيلو احنا هنقدر نكمل.
طب تنصحني بالبرنامج الغذائي يا دكتور بعد حضرتك؟ أو ممكن
تكلمني حضرتك؟ تقدر تكلمني بعد الحلقة، تاخد رقم من الكنترول تكلمني وأنا أمله لك في التليفون إيه البرنامج الغذائي اللي ممكن تمشي عليه ويفرق معانا في نتيجة جيدة. بعد ما ننزل 20 كيلو نتناقش، نقول الحتة الفلانية دي مضايقانا ممكن نتدخل أو لا نتدخل، ممكن نعمل شفط، ممكن نعمل حقن، يعني ساعتها نقدر الأمور على مقدارها الصحيح عشان ندي نتيجة متناسبة مع المشكلة. لو احنا فكرنا النهاردة ان عايزين جسمنا يقع بجراحات، يبقى احنا بنتكلم في جراحات سمنة مفرطة، بنتكلم في حزام معدة، بنتكلم في تدليس معدة، بنتكلم في بالون معدة، بنتكلم في تغيير مجرى طعام. وانا بعتقد انه طبيعة الرجال المصريين غير طبيعة النساء. طبيعة الرجال المصريين بينزلوا شغل وبتعبوا وبروحوا وبيجوا وبيجهدوا، فلو حولنا الإجهاد ده إلى طاقة، طاقة حرق، وفي نفس الوقت قللنا كمية المعطيات اللي بناخدها من أكل ومن شرب ومن كلام من ده، ووزننا وقع، احنا هنستفيد جدا ونبقى وفرنا على نفسنا تدخل جراحي ربما يكون كبير وربما يكون مكلف وحيصحبه نومة في السرير شهر أو اتنين. أنا بعتقد أنه إذا استطعنا ببرنامج غذائي ورياضي جيد أن وزننا يقع، هذا سيكون أفضل. نعود إلى المتصلة السابقة في قصة الدهون اللي موجودة في الوجه. إذا كانت الدهون اللي موجودة في الوجه هي مجرد تجمعات دهنية تحت الجلد، بتعمل لها جلسات تنظيف للبشرة وبتتشال كلها سواء في مرة أو في مرتين، وبيتم جنبها علاج حب الشباب حسب الكلمات اللي ذكرت في الاتصال السابق. بيتم علاج حب الشباب موضعيا ودوائيا. موضعيا بمعنى انه كريمات موضعية على الوجه، تأشير، تنظيف، صنفرة، ايا ما يكون النوع اللي هيستخدم، وعلاج كيميائي في صورة مضادات حيوية ومزيلات التهاب وما الى ذلك، وعلاج غذائي بمعنى انه كل الاشياء اللي بتزود تكوين او ظهور حب الشباب بنوقفها، من اكل، من حاجات سبايسي، من دهنيات كثيرة، من شوكولاتات، من سوائل غازية غامقة. يعني انا بعتقد ان ده مهم جدا بالنسبة لنا، وانه وجه المرأة هو جزء مهم جدا لا يجب الاهمال فيه. معانا اتصال. معانا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
ايوه دكتور، والله انا كنت اسأل حضرتك عن حاجة. انا وزني حوالي 69 كيلو.
تمام.
وعندي حجم صدري كبير من ايام ما كنت من ايام البلوغ.
تمام.
مش مناسب تماما لوضع جسمي، يعني جسمي ضئيل وحجم صدر عندي كبير.
تمام.
حاولت اعمل جيم وحملت، اعمل يعني قلت ما جاش باي نتيجه.
سن حضرتك كم سنه؟
35. 35.
تمام. في حمل ورضاعه؟
لا لا لا، ما فيش، انا جايبه 4 اولاد.
تمام.
وصدري زي ما هو من قبل الرضاعه وبعد الرضاعه زي ما هو، ما بيتغيرش.
تمام تمام تمام.
ولا بيكبر حتى مع الرضاعه، يعني هو ثابت.
تمام. هو ده نوع اسمه تضخم.
فانا مش عارفه الصراحه اعمل ايه، يعني اتبع رجيم ولا اروح فين؟
لا انا مع، يعني خلاص وصلتني رساله حضرتك وانا هجاوب حالا على حضرتك. هو ده نوع حاجه اسمها جوفينايل هايبرتروفي اوف ذا بريست، يعني تضخم الثدي في مرحله البلوغ. الثدي في مرحله البلوغ في بعض الفتيات بيصل الى احجام غير متناسقه مع حجم الجسم، والحمل والرضاعه وما شابهه ما بيغيرش كتير قوي فيه لانه خلاص خد حجم كبير، وليس هناك حل لهذا التضخم إلا الجراحة. والجراحة في هذه الحالة هي جراحة تصغير ثدي، وتصغير الثدي عملية تقليدية، مش عملية خطيرة ولا فيها كلام مبالغ فيه، هي عملية تقليدية. الثدي بيتصغر فيها من جرحين، جرح دائري وجرح بالطول، يعني جرحين بالشكل ده، جرح دائري وجرح بالطول. الجرح الدائري ده حوالين منطقة الهالة والحلمة وبيختفوا، والجرح اللي بالطول ده في الثدي من تحت، فما فيش في الثدي من فوق، في منطقة الثدي من أعلى ما فيش فيها أي جروح. وقت العملية من 2 إلى 3 ساعات، الإقامة في المستشفى يوم واحد، العلاج لمدة أسبوع إلى 10 أيام، الدرناء اللي بنحطها في العينين دول بنسيبها 24 إلى 48 ساعة. هل يمكن الرضاعة فيما بعد؟ نعم يمكن الرضاعة. الطرق الحديثة في تصغير الثدي بتحافظ على القنوات اللبنية وبتحافظ على جزء كبير من الغدد اللبنية اللي تفي بالرضاعة، بتقلل صحيح كمية اللبن عن الصورة الأصلية، لكن لأن الصورة الأصلية كان ثدي ضخم جدا فالثدي الجديد بيفي بالغرض إلى حد كبير جدا في رضاعة الأطفال لو حصل حمل فيما بعد. يبقى جملة واحدة بالنسبة للأستاذة المتصلة، أنه هذا التصغير هيعقبه مع حمل ورضاعة مرة أخرى شوية زيادة في حجم الثدي، يعني لن يظل الثدي في حجمه الصغير قوي إلى ما لا نهاية، لكن إذا كان حجم الثدي كبير جدا فتصغيره هو تغير مؤكد جميل وشيك ورائع جدا. لو استمر لمدة 10 سنين، بعد 10 سنين يبقى نتناقش ساعتها نقول هو في شكل مضايقنا ولا لا، كأنه ثدي امرأة صغيرة حملت وأرضعت وتغير شكل الثدي فيها. نعود إلى الجملة التي نتوقف عندها دائما، الفائدة من استخدام الموجات الصوتية أو الليزر في تصغير الثدي. معانا اتصال، أستاذ زياد اتفضل. أم زياد اتفضلي. أم زياد الإير بي سيها مشكلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سامحني يا دكتور، أنا معي بنت أختي محروقة، يعني لها حوالي 4 سنين في صدرها.
تمام.
فالجرح يا دكتور يعني عمل معاها كأنه تليف، يعني المنطقة بتاعت الصدر تلاقيها قارعة عن الجسم شوية لبرا.
سنها كم سنة؟
هي دلوقتي سنها 10 سنين يا دكتور.
10 سنين.
أيوة، جاي الحرق، جاي الحرق واخد منطقة من الرقبة بالصدر، فعملها عمليات تجميل حوالي 4 عمليات بس ما نفعوش يا دكتور.
4 عمليات وما نفعوش.
بس منطقة الصدر الدكتور نصحهم قال لهم يعني ما اقدرش اعمل عملية تجميل فيها بالنسبة عشان مرحلة تكوين الصدر، ممكن يعني صدرها ما يطلعش مظبوط وكده، فعملنا اللي في الرقبة بس برضه قاعد تلاقي يا دكتور اللحم طالع عن الجلد، قال لها عنده هي عندها نسبة تليف وراثة يعني.
طيب
يعني مش عارفين يا دكتور نعمله بالظبط.
هقول لك يا حاجة، حاضر. طبعا الحاجة بتصف، وده قصة كثيرة التكرار في حالات الحروق، انه الحرق يصيب منطقة الرقبة ومنطقة الصدر، فبينتج عنه انه الجلد بيحترق وبيتليف، وفي سن البلوغ لما تيجي الطفلة تصل الى سن البلوغ ويحصل نمو للثدي، فالثدي السليم يكبر والثدي اللي عليه حرق في الجلد يظل محبوس، فيبقى في ثدي كبير وثدي صغير، ثدي سليم وثدي مشوه. الحالات دي بنقول انه لابد ان الجلد المصاب ده يستأصل ويستخدم جلد اخر بطرق يعني متعددة. طبعا ما فيش اختيار بالنسبة لنا في الحالات دي الا ان احنا نعيد بناء منطقة الثدي بجلد سليم، علشان في مرحلة النمو او البلوغ الثدي ينمو زي الناحية التانية، وان كان مش هناخد نتيجة 100% لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. بقول للست المتصلة انه ايوه الطفلة دي عايزة تدخل جراحي، عايز تدخل جراحي، غالبا بيبقى في شكل بالونات بنحطها في المناطق المحيطة بالثدي وبنكبرها وبنشيل الجزء المصاب في مرحلة او في اكتر من مرحلة، علشان نسمح لهذا الثدي في مرحلة النمو او البلوغ بانه ينمو وانه يتكون ثدي كامل، عشان ما يتركش مشكلة نفسية عندها. الحاجة التانية الإصابة اللي في الرقبة، الرقبة جزء جمالي جدا لأنه جزء بيبقى باين في البيت بشكل أو بآخر، يعني ظاهر دائما مع حركة في الرقبة، فلا بد أن يكون الرقبة ما فيهاش إصابات لها قيمة، برضو هي كمان الجلد بتاعها بنضطر نغيره بشكل أو بآخر. القصة اللي حقيقة بتحتاج أكتر من عملية وبتدي نتائج جيدة، وفي بعض الأحيان بنعمل حاجات ما هياش جراحية، بمعنى أنه بعض المرضى اللي عندهم حروق في منطقة الصدر احنا ممكن، بس مش في الحالة دي بالتحديد، لكن حد الثدي يتكون وحصل حرق صغير في منطقة الثدي، الثدي يمكن يترسم على المكان اللي فيه حرق رسم ثابت، الرسم الثابت ده يتم اختياره بشكل او باخر, يعني نختار شكل يكون شكل كويس وجميل ومقبول ويتثبت عشان نداري ورا الرسمة شكل اصابة غير جيد. لكن الطفلة اللي عندها الاصابة دي انا بعتقد انه الحاجة يعني ضروري ضروري وفي وقت مش بعيد انها يتم اجراء جراحة لها علشان تنمو نمو صحيح. نعود الى الجملة التي نتوقف دائما عندها, شفط الدهون بالليزر, شفط الدهون بالموجات الصوتية, شفط الدهون التقليدي, هو ده فارق كتير عن بعضه؟ لا مش فارق كتير عن بعضه. اللي فارق في شفط الدهون الحقيقة حاجتين, القرار الصحيح والجراح الصحيح. الجراح الصحيح هو الجراح اللي عارف وموفق, ممكن يبقى عارف ويوفقش, ممكن يبقى مش عارف, واللي ما يعرفش ما ينفعش يوفق, لازم اللي يوفق يكون يعرف عشان ما نضيفش للكلمات او للجمل معاني خاطئه. الغرب يقول دائما المحظوظون تعبوا حتى استحقوا ان يكونوا هكذا, يعني ما فيش حاجه اسمها محظوظ لانه نايم في بيته. المحظوظين دول ناس تعبوا فالاقدار كتبت لهم انهم يبقوا محظوظين لانهم تعبوا مش لانهم ناموا في البيت. ما حدش بينام في البيت ويقوم كاشف البلاطه يلاقي تحتها كنز, مش حاسس معايا كده اصلا. ف شفط الدهون يعني كمعلومه عامه هو عمليه بسيطه وسهله لكن لازم يكون قرارها صح. ما ينفعش نعمل شفط دهون لعيان وزنه 130 كيلو ونقول له هنخسس وزنك. شفط الدهون ده عمليه عشان تجميل الشكل. شفط الدهون معناه انه انسان جسمه متناسق ووزنه مقبول, عنده جزء في الجسم شكله مش عاجبه, مش عاجبه بمعنى مش متناسق مع شكل جسمه. نعم يتعمل له شفط دهون اي ما يكون نوع شفط الدهون بقى, تقليدي بالليزر كله, هو كلهم في النهايه النتيجه النهائيه ان انا بدوب دهون وبشفطها, بقلل عدد خلايا الدهون في هذا المكان بشكل او باخر, بقللها بطريقه فنيه اني احافظ على الشكل ده متناسق ما يبقاش فيه حفره. مفيش عيان يتعمل له شفط دهون وهو عنده جلد ضعيف قوي. كل عيان عنده جلد ضعيف قوي هيتعمل له شفط دهون هيحصل له ترهل للجلد فيما بعد الشفط. لازم اللي يتعمل له شفط دهون يكون جلده كويس, ولازم العيان اللي جلده في النص لا هو كويس قوي ولا هو ضعيف قوي لازم يلبس كرسيه لفترات طويله جدا تصل لثلاث الى ست شهور علشان يساعد الجلد في استعادة قوته في استعادة مطاطيته. شفط الدهون مشكلته دائما وابدا مش في انه عملية قاتلة ولا انه عملية خطيرة ولا الكلام ده خالص. شفط الدهون مشكلته في نتائجه, اذا ما كانتش النتائج مرضية بتبقى دائما النتائج مش يعني بيبقى شكل بقى سخيف. لما يبقى في شفط دهون في مكان وبقى في حته محفوره وحته عاليه وحته واطيه لا. ولذلك دايما اقول ولذلك انا بقول دايما انه الاختيار الصواب في القرار يعطي دائما نتيجه جيده. احبتي حتى نلتقي مره اخرى, لكم كل حبي ومودتي وتقديري وامتناني واشكركم على حسن المتابعه.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى.